قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الآن وأعرج على أمر لا بد من الحديث عنه. أولا، وكما لا يخفى عليكم، ونسأل الله أن يسلم وأن يعافي، هناك زوابع نسأل الله سبحانه أن يسلمنا وإياكم وأهل الإيمان منها. الزوابع التي تمر بنا هذه الأيام والفتن التي تمر بنا هذه الأيام مرت أضعاف أضعافها على رسل الله الكرام وعلى عباد الله المؤمنين، ودوما المخارج من أي فتنة تؤخذ من كتاب الله وتؤخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا انفكاك أبدا عن الوحيين الكريمين للنجاة والسلامة والأمان من الفتن، لا انفكاك أبدا عن كتاب الله عز وجل ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم للسلامة والنجاة من الفتن. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، قال: ألا إني بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، فحث على كتاب الله وذكر بكتاب الله ووصى بكتاب الله عز وجل وذكر بإكرام أهل بيته أيضا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولقد قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا بد دائما وأبدا في أي نازلة من النوازل أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننظر ما سبل السلام من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرأينا أولا أن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي بصيرة تفرقون بها بين الحق وبين الباطل. فتقوى الله ولزومها وحسن مراقبة العبد لربه والنظر في أعماله، أعمالك يا عبد الله وذنوبك والاستغفار منها، سبب عظيم من أسباب النجاة من الفتن. فالذي يسلم هو الله، والذي يبتلي هو الله، الذي يعافي بعد الابتلاء هو الله. فكان لزاما أن نجأر إلى الله، نتقيه ونحسن التوكل عليه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومعنى حسبه كافي. فهذا السلاح الأول تقوى الله سبحانه وحسن التوكل عليه عز وجل. ولأننا نعلم أن كل الأمور التي تجري في الكون تجري بإذن الله، ولا يمكن أبدا على الإطلاق أن يحدث شيء في الكون إلا بإذن الله، فلا يتسلط أحد على أحد إلا إذا سلطه الله، ولا ينصرف شر أحد عن أحد إلا إذا صرفه الله. والأدلة على هذا في غاية الكثرة، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. النصوص كثيرة جدا تثبت أن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. فكان لزاما أن ندعو الله ربنا أن يسلمنا، أن يسلم البلاد والعباد. هناك أقوام يريدون إيقاد نار الفتن وإيقاد نار الحروب، وربنا قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فالذي يطفئها هو الله وإن أوقدها أقوام. فلزاما ألا ننفك عن الدعاء وعن الاجتهاد فيه وعن القنوت في صلواتنا. فسنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل، القنوت في النوازل، سواء في صلاة الفجر أو في أي صلاة من الصلوات، قنوت مع إخبات لله سبحانه وتعالى. فأولا تقوى الله ودعاءه والرجوع إلى كتابه، والقنوت في صلواتنا، والاستغفار، لأن ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا كانت المصائب تأتي بكسب اليد فلنستغفر ولنرجع إلى الله، فربنا قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله، لأن المصائب أحيانا تأتي والقصد منها إرجاعك إلى الله. أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلا يكن غيرك أولى منك. فإذا بدرت بوادر فتن فكر، استغفر وتحلل من المظالم، راجع نفسك، ما الذنب الذي اقترف؟ فقد تأتي الفتنة يكرم بها أقوام ويعذب بها آخرون، ففكر وارجع إلى الله. فلا يخفى عليكم أن فرعون لما أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل. صحيح قال في موطن لا تقبل منه التوبة فيه، ولكن نحن أولى ونحن نملك أمر أنفسنا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله. في الفتن أيها الإخوة، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم، احذروا من ترويج الشائعات، لأن الشائعات توهن وتضعف وتصيب الناس بالخور. الشائعات والقلاقل والتناقل، تناقل الأقوال بلا بينة ولا تثبت، يوهن القوى ويولد الفتن. ألم تروا أن إبليس يوم أحد صاح صيحة في وسط الجموع أي عباد الله أخراكم، فاجتلدت الطائفتان أولاهما مع الأخرى منهما، وقتل في هذه الفوضى والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان مسلما يقاتل مع المسلمين، ففي صراخ إبليس والفوضى التي حدثت يوم أحد والتناديات والتداعيات سقط اليمان في الأرض وهم إليه بالسيف، يقول أبي أبي يا عباد الله، أبي الذي تحت أرجلكم، فما استطاع أن يدركه إلا وقد قتلوه. فالشائعات توهن، والحرب الإعلامية والعياذ بالله سبيل أهل النفاق. فالآن قد تنتشر شائعات، ربنا يأمرنا ويقول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا حدثت نازلة تثبت يا أخي من الخبر، أولا تثبت لا تنشر، وبعد أن تتثبت وتجد أن الخبر مثلا صحيح، افترض أنك وجدت أن الخبر صحيح، هل كل خبر صحيح ينشر؟ لا أبدا، في أخبار صحيحة نعرفها ونهملها حتى لا تؤذي الناس، حتى لا تؤذي الناس. فمثلا أتاني قبل صلاة المغرب أخبار، يقول القائل انتبه، كان بالأمس في طريق مصر المنصورة القاهرة حوادث قتل للملتحين، أنا رجع أمس من القاهرة وأول أمس من القاهرة، وقبل 4 أيام متصلة ذاهب آيب على طريق مصر القاهرة، ولا أي شيء على الإطلاق، وليس هناك أي شيء على الإطلاق. فالإرجافات توهن وتحط المصالح العباد. على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمر يقول في قصة سورة التحريم، عمر يقول كنت أتناوب أنا وصاحبي النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد، فكان بيتي في عوالي المدينة، يشق علي أن كل يوم أذهب إلى رسول الله، فأنا يوم والآخر يوم، وكنا نتحدث أن قبيلة غسان تنعل خيلها لغزونا، يعني بيركبوا الشقفة في رجل الفرس حتى يقوم علينا بغزو، كان حديث منتشر في الأوساط، في الأوساط. فبين أنا في بيتي إذ جاء صاحبي يطرق البيت طرقا شديدا، قم 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 قم. فعمر بين مشكلتي، مشكلة كبيرة، جاءت غسان تريد ذبح المسلمين، هجمت على المدينة تسبي النساء تأخذ الأولاد، قم قم. فقمت، ماذا حدث؟ قال حدث أمر عظيم. قلت ما الذي حدث؟ أجاءت غسان؟ قال أكبر من غسان 100 مرة، أكبر من غسان، أعظم من غسان قد حدث. ما الذي حدث يا أخي؟ قال طلق النبي النساء، كل النساء، طلق النبي كل النساء. فذهب عمر مسرعا إلى بيت رسول الله، وجد الناس في المسجد يبكون، جاء يستأذن يسأل النبي، لم يؤذن له، الموضوع كبر أكبر. سكت شيئا، يا رباح استأذن لي على رسول الله. دخل يستأذن، قال قد ذكرتك ولم يقل شيئا. سكت، يا رباح استأذن لي. دخل في المرة الثالثة أذن له، دخل على الرسول قال هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. كبر عمر ونزل في المسجد مكبرا، فنزلت الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، أهل العلم هنا منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن الذين نشروا الخبر؟ كلهم صحابة. ومن المتحدثون؟ من الذي جاء لعمر؟ طالب علم، ما هو طالب علم يطلب العلم وينقله إلى عمر. طيب أنت يا طالب العلم، يا صاحب رسول الله، يا صاحب رسول الله، أنت نقلت إلى عمر خبر، طيب تثبت من الخبر. فمع أن الذي نقل ماذا يا إخوة؟ صحابي وطالب علم، ومع ذلك كل اللي نقل الأخبار صحابة، ولكن ليس طعنا في الصحابة، إنما بس ونوع على البشرية التي تعترينا جميعا، والتوجيه الذي جاءنا من الله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقد تنتشر شائعة، لكن واجب أتثبت. قد يكون فيه واحد ملتحق قتل في مكان، لكن ممكن يكون سبب القتل تاني، ممكن يكون سبب القتل صار بينه وبين أي شخص، ممكن يكون قتل، ممكن يكون سيارة دستها أثناء المرور كأي بشر، فممكن 100 سبب يحصل، ممكن يحصل 100 سبب ممكن يحدث أن واحد ملتحي يقتل. فلماذا تحمله في أوقات معينة على أن الذين قتلوهم فلان وفلان وفلان؟ فكن متثبتا. أمر الله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تثبت، والتبين مطلوب. فقد تنتشر الشائعات حتى في وسط أهل الصلاح، حتى في أوساط الإخوة، أفضل من الإخوة ملايين المرات صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وأزواج النبي أفضل من كل الأخوات في زماننا في غالب أمرهم، أفضل من كل الأخوات، أفضل من كل الأخوات لا شك ولا ريب. ومع ذلك أحيانا يتحدثنا بأمور ليست على حقيقتها. فعند في بيت رسول الله بنت بتتربى في بيت الرسول، هي زينب بنت أم سلمة ربيبة رسول الله. البنت تدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام يداعبها يمازحها، بنت ربيبته. فأزواج الرسول فيما بينهم قالوا، قلنا ماذا؟ الرسول هيتزوج زينب بنت أم سلمة. الكلام ليس له أصل من الصحة. المهم جاءت أم حبيبة رضي الله عنها تحب تستكشف بطريقتها، يا رسول الله تزوج أختي. قال أتزوج أختك؟ تحبين ذلك؟ ظن الرسول أنها تريد أن تطلق ويتزوج أختها. قال أتحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، ولكن أحب من شاركني في خير أختي أولى من غيرها. إذا كان في واحدة تانية أختي أولى من غيرها. قال إنها لا تحل لي، لأن الله قالوا أن تجمعوا بين الأختين. قالت فإنا نتحدث أنك ستتزوج زينب بنت أم سلمة. قال زينب بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي أيضا، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يعني في أمرين منعوني من الزواج بها، منعاني من الزواج بها، أولا هي ربيبتي، ثانيا أبوها أخي من الرضاعة. فأصلا الأوساط الصالحة قد تتفشى فيها أيضا شائعات كثيرة، قد تتفشى فيها شائعات. إذا كان ربنا قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني اللي نقلوا الإفك في شأن عائشة، الذين نقلوا الإفك في شأن عائشة، هل هم يهود؟ لا، ليسوا يهود. هل هم نصارى؟ ليسوا نصارى. هل هم مشركون؟ ليسوا بمشركين. كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المنافق منهم المؤمن، منهم المنافق ومنهم المؤمن. إذا كان شعر رسول الله حسان تورط في الكلام على أمنا عائشة بناء على الشائعات. فالله في الألسن، اللسان يحفظ في الفتنة. إذا تكلمت طمئن العباد يا أخي، لا تخوفهم، لا تزعرهم، إلق الكلمات الطيبة، إن شاء الله غمة تزول بإذن الله، غمة وتزول. حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، كالكلام متى؟ بعد غزوة أحد لما قتل حمزة وشج رأس الرسول وحصلت للمسلمين بلية عظيمة. جاء أبو سفيان في الطريق قال ماذا، أو قال أهل الشرك ماذا صنعتم؟ لا محمد قتلتم ولا الكواعب أردفتم، يعني ما أخذتوش نساء سبايا، بئس ما صنعتم. نفكر نرجع إلى من؟ إلى محمد وأبي بكر وعمر وأصحاب محمد، نستأصلهم بالكلية. فجاء إلى رسول الله الآتي: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا، والمؤمنون بدأوا حينئذ لما انتدبهم الرسول من يقوم للخروج. قال الزبير: أنا يا رسول الله. وقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، علم أبو سفيان بذلك ولا هاربا. فكما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأكثر منها في الفتن، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم لما ألقي في النار كانت عليه بردا وسلاما، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكن واثقا بالله، لن يتسلط عليك أحد إلا بإذن الله. وانت عارف العلاج: استغفر الله، اتوب الى الله، رد المظالم لاهلها، راجع نفسك. وابواب السلامه مفتوحه وابواب الامان مفتوحه. لا تغتر بكثره ابدا، لا تغتر، نحن كثيرون نحن ملتحون، لا ابدا. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فأيقن أن الذي يسلمك هو الله، لا تنشغل بكثرة ولا تفكر إلا في أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أهل النفاق مجلبون الآن بضجيهم وضجيجين: خذ من هذه الأذن وارمي من الأخرى. يقولون نخطط، كأن الدولة أصبحت بأيديهم وكأن الملك تحول إليهم، ويتكلمون من وسائل إرعابهم للناس أن الأمور كلها في أيديهم، ليست في يد الله، بل في أيديهم يفعلوا. على عهد الرسول في حصار المشركين كلهم للخندق، كل مشرك الجزيرة أتوا المقاتلون الأحزاب، حاصروا مدينة الرسول، مدينة صغيرة وعدد المسلمين فيها قليل، وتألبت عليهم كل أحزاب الجزيرة أهل الشرك. فماذا كان؟ فتنة، والبلاء بدأ يشتد وبدأ يزداد. خرج المنافقون، جاء المنافقون، قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. كل واحد يرجع ياخذ فلوسه ويهرب، ياخذ زوجته ويهرب، لا مقام لكم فارجعوا. وبدأ يستأذن فريق منهم النبي، كل واحد عايز يسافر: يا رسول الله عايز اروح، زوجتي مريضة، زوجتي تعبان. كل واحد يستأذن: إن بيوتنا عورة. فبدأ النفاق يظهر، والكل بدأ يتخلى عن الثغر الذي كان فيه. وبعدها من الذي نصر؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وأهل الإرجاف حذرهم الله بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. من الرسول؟ هو لن يتسلط عليهم إلا إذا سلطه ربه. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالتثبت مطلب، وإياك أن تسير الذعر في أوساط المسلمين. أنا واجب علي وأنت واجب عليك أن نطمئن العباد مع أخذ الاحتياطات أيضا، نطمئن العباد. الأمور إن شاء الله طيبة، وبإذن الله الناس مسلمة، والناس كثير منهم يعرفون الله، ما إلا شرذمة هم قطاع طرق يقولون مواسمكم اللي جاي فيها صغيرة، قطاع طرق أمرهم في تباب وفي زوال الحمد لله، لكن أنت مهمتك تطمين المؤمنين، لأن النبي نهى عن ترويع المؤمن، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمنين، وصح بذلك الخبر. وداود لما تصور عليه خصوم المحراب فزع، وهو بشر فزع منهم، طمأنوه بقولهم لا تخف، قسمان بغى بعضنا على بعض. إبراهيم لما دخلت عليه الملائكة وقدم الطعام رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، خاف لا تخف إن نبشرك بغلام عليم. فمهمتك مريم لما رأت جبريل أمامها في صورة بشر سوي خافت، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، طمأنها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فيلزمنا أن نطمئن الناس، نهدئ الناس مع تعوذنا بالله من الفتن، لأن الرسول خرج يوما على أصحابه فقال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، كان ذكرا جماعيا في هذا الوقت، تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فطمأنة المسلمين مع الدعاء مع الاستغفار مع مراجعة النفس مع التآخي مع المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فالهدوء في علاج الأمور بمشيئة الله نافع في الفتنة، الهدوء الهدوء. إن الله قال يوم الفتح ويوم صلح الحديبية وكانت قد كانت أن تحدث اشتباكات وقتل بالآلاف، قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وفي المقابل فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالهدوء في علاج المشاكل، الهدوء في استقبال الأخبار، كل ذلك من أسباب السلامة والنجاة بإذن الله. نواصل شيئا ما بعد الأذان إن شاء الله. قل أيضا وبالله تعالى التوفيق، إنه يجب الحذر التام من قتل امرئ مسلم بغير حق، فلا تخفى عليكم النصوص الواردة في الزجر عن ذلك وتغليظ العقوبة على فاعله، فالله يقول سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فقال تعالى في شأن ابن آدم الأول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فالحذر الحذر من قتل امرئ مسلم بغير حق. لقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا من حمل السلاح على المسلمين إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله فما بال المقتول؟ كان إنه قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأيضا في هذا الصدد قال عليه الصلاة والسلام لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه، وفي رواية لعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من حفر النار. فالحذر الحذر من الفتن والتعرض لها وحمل السلاح فيها، والدفع يكون بالأدنى ثم الذي يليه. فالحذر الحذر من سفك دم مسلمة بغير حق. هذا وأيضا يتفطن في نفس الوقت لأهل الإجرام الذين قد تسول لهم نفوسهم الاعتداء على المسلمين، فالعدو الصائل أيضا يؤخذ على يديه، يؤخذ على يد العدو الصائل، إذ الله قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فينتبه لمثل هذه الأمور، بارك الله فيكم. أما عما يحدث في الأيام القادمة من النزول إلى الميادين، من عدم النزول، فنحن جميعا الحمد لله مسلمون، وإسلامنا يلزمنا أن نسعى لإرضاء الله علينا، وأن نسعى لتحكيم شرع الله فينا، تحكيم شرع الله فينا. هذا الذي يلزمنا به ديننا. وكما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فديننا يلزمنا ألا نتحرك خطوة إلا إذا كانت الخطوة ترضي الله وتولي كلمة الله. فبالنظر إلى الواقع الذي نعيشه، بالنظر إلى الواقع الذي نعيشه، فالدولة مذهبها الآن ديمقراطي، هم يعلنون ذلك، والمتمردون لهم مذاهب شتى، يسودهم العلمانيون والليبراليون، وهم أضل سبيلا من الديمقراطية. فهؤلاء شذوذ في تبني المذهب الديمقراطي، ونبرأ إلى الله سبحانه من الديمقراطية. والآخرون المتمردون لا ديانة ولا خلق، لا ديانة ولا خلق، بل أستطيع أن أصفهم بأنهم أضلوا سبيلا، أضلوا سبيلا بمراحل ومرات، فلا تؤثر عنهم ديانة. وقد نظرت في الورق الذي يوزعونه أسباب تمردهم، ليس في أي شيء أبدا إيماء إلى الشريعة أو مطالبة بالشريعة على الإطلاق، على الإطلاق. فلذلك إذا كان شخص سيخرج يناصرهم فهو أراه ضالا، أراه ضالا إن كان يخرج لمؤازرة ما أسموها التمرد. الوجهة الهوية التي أعلنوها ليس فيها ذكر الشريعة على الإطلاق، بل تولد على البلاد فتنا، وتولد على البلاد شرا وفسادا، وتتسبب في فوضى وسفك للدماء المحرمة. وشريعتنا من مقاصدها الحفاظ على الدماء، الحفاظ على الأديان، الحفاظ على الأموال، الحفاظ على العقول. فهذه الحركة التي سمت نفسها تمرد، لم أقف في الورق الذي كتبته على أي شيء ينم عن دين أبدا. وممثلوهم الذين يتكلمون في الإذاعات بدت البغضاء من أفواههم، ولا يتكلمون بكلمة فيها ثناء على الدين، بل كأن بينهم وبين الدين عداء منذ زمن بعيد، ويريدون التشفي الآن. مع التوصيف الذي أراه والله أعلم، وهذا ما أسمعه بأذني، أن الموجودين، أن الطائفة الموجودة ديمقراطية. ولم يعلن أيضا الرئيس، نسأل الله له الهداية، وإن كنت أحسبه في نفسي مصليا يخاف الله، لكن لم يعلم منذ ولي الرئاسة أنه يريد شريعة الإسلام أن تسود، ولا أنه يمهد لذلك. لم يذكر إلا الشعب والديمقراطية والأكل والشرب، أما ديانة أيضا فهو بعيد. لكن إن جينا نقارن فبعيد في باب وهم أبعد في عشرات الأبواب، مع ما يحدث من مؤازرة غير المسلمين من أهل الكفر الصريح، ليس من أهل التأويل، أهل الكفر الصريح مع مؤازرتهم للمتمردين، فالأمر فيما يبدو هذا توصيفه. فالذي أنصح به نفسي أخواني من طلبة العلم أن يبقوا على ثغورهم، يعلمون الناس ويتعلمون ويرشدون الضال ويكونون منارات خير لأممهم. فإذا دعا داعي الجهاد لإعلاء كلمة الله بوضوح ولا غبش، كنا إن شاء الله إذا وجد هذا في مقدمة من يدافع عن شريعة الله ومن يطالب بإعلاء كلمة الله ويفدي شريعته بنفسه وبماله وبدينه. هذا الذي أذكر به نفسي وإخواني في هذا المقام، فلا أظاهر ديمقراطية ولا أظاهر ثم لا أظاهر ثم لا أظاهر كافرا ولا متمردا على باطله. فكونوا حراسا لدينكم، مستعينين بالله، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد. فلا لا ننساق وراء أي شيء إلا أننا نريد أن تكون كلمة الله هي العليا، حتى إذا سألنا ربنا، لأن الخارج لأي مكان قد يقتل، قد يقتل وقد يقتل هو في بيته، لكن إذا سألني ربي لماذا جئت إلى هذا المكان، قل يا رب جئت أعلي كلمتك، جئت يا رب يكن لي عذري إذا سألني ربي، إذا سألني ربي. أما أنك تخرج تكثر سواد متمردين، فإذا قتلت ستسأل ما الذي جاء بك إلى هنا. الناس كثير مغررون أيضا بما تقول حركات تمرد، يعني يريد أن يبذل نفسه من أجل البنزين، البنزين ارتفع، يريد أن يبذل نفسه من أجل البطاطس، غليت البطاطس. ما هذا الميزان الذي نزم به الأمور؟ أبدا أبدا. إن الله ذكر في كتابه الكريم وأنزل في كتابه الكريم آية في شأن أقوام أتوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتون المدينة فيظهرون الإسلام، يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويرقبون إن ولدت زوجته ولدا ذكرا أو ساق الله الغيث من السماء مطرا أو أنتجت إبله إبلا، قال هذا دين جيد ممتاز. إن ولدت زوجته بنتا أو لم تلد أو أمسك الله القطر من السماء أو لم تنتج الإبل، قال هذا دين سوء. فبنى على ماذا؟ الأزمة الاقتصادية التي تحدث له. جاء خير دين كويس، ما جاء خير دين خربان. هذا أنزل الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شك، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. فالناس الآن يزنون الأمور بالرخاء الاقتصادي، بالانخفاض الاقتصادي. طب وآخرتك؟ آخرتك وربك يقول في الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأنفسهم يمهدون، ما الذي مهدت به لآخرتك؟ كل هذا غير موجود. هذا ما أردت أن أذكره في هذا الصدد. بارك الله فيكم.